أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عطر الكون بشذا عرف أريج المخلصين مسكا وعنبرا وعبيرا، وجعل ذكر المخلصين على ألسنة الناس وردا وآسا وبنفسجا وياسمينا وكافورا، ومن علينا بأعظم وأكرم نبي وأرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فنحن مع كتاب جليل، كتاب التحفة لشيخنا المرحوم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب جيد، شرح متن الآجرومية لشيخنا الكبير الشيخ ابن آجروم رحم الله الجميع. نقول وبالله التوفيق، تفضل.
نبدأ بتعريف النحو وموضوعه وثمرته ونسبته وواضعه وحكم الشارع فيه. فتعريف النحو أولا: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته.
يعني النحو له معاني، النحو يطلق على الجهة، تقول ذهبت نحو فلان يعني جهة فلان. هذا نوع من تعريف النحو.
ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله.
الثاني، النحو يطلق على الشبه والمثل، تقول محمد نحو الأسد يعني شبيه بالأسد في قوته وجرأته. ونحن نعلم أن أدوات التشبيه كثيرة، فمنها حروف وهي الكاف وكأن، كقوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فالمشبه الجواري وهي السفن، والمشبه به الأعلام وهي الجبال، والأداة هي الكاف، ووجه الشبه الضخامة والارتفاع. والجواري سميت بها السفن لأنها تجري في البحر، ولذلك لما استشهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه رأى الإمام علي كرم الله وجهه سفنا في البحر، فقال ورب الجوار المنشآت ما علمت له قاتلا. ومن الأدوات مثل وشبه، ومنها يماثل ويشابه ويحاكي.
وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك.
يعني إذا أطلق علم النحو فيراد به معرفة أواخر الكلمات العربية وتركيبها من حيث الإعراب والبناء.
في اصطلاح العلماء هنا
نعم. في اصطلاح العلماء نعم نعم.
في العلم في الاصطلاح نعم. علماء النحو واللغة أم مطلق العلماء؟
سؤالك هذا وجيه. لا، الواقع أراد بالاصطلاح عند النحاة، لأن علماء اللغة لهم استعمال آخر، فاللغة عندهم كل شيء أفهم يسمى من اللغة. يعني حينما أقول مثلا أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فالإشارة عندهم تسمى لغة، وهكذا.
نعم. ثانيا الموضوع، وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة.
ثانيا موضوع علم النحو أنه يبحث في الكلمات العربية من حيث إعرابها وبناؤها.
نعم، جميل.
وثمرة
تعلم علم النحو
نعم
صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا
الله.
اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية
نعم.
وعليهما مدارها
الله. فكأن علم النحو له فوائد أو ثمار. ثمرة علم النحو أن يعرف الإنسان النطق العربي السليم، وبهذا يستطيع أن ينطق القرآن الكريم نطقا سليما، وأن ينطق كلام النبي صلى الله عليه وسلم نطقا سليما، وأن يقرأ الشعر العربي قراءة جادة. وعلى هذا فالنحو يصون اللسان، النحو يصون اللسان عن الخطأ، كما أن المنطق يصون الجنان عن الخطأ في التفكير. والخلاصة أن كل علم من العلوم له فوائد. خذ مثلا علم التوحيد. أخبرنا الشيخ منذ 60 سنة وقال لنا: أتعرفون الهدف من قراءة علم التوحيد؟ وكنا صغار فقلنا له لا. فقال لنا: الهدف والفائدة من دراسة علم التوحيد بعث الرحمة في القلوب.
أما نسبته من العلوم الأخرى،
لكن في سؤال بعد إذنك.
لا تفضل.
يبقى كأن الثمرة
نعم.
أن علم النحو
نعم.
إنما وضع من أجل الكتاب والسنة،
الله،
من أجل إفهام الكتاب والسنة، من أجل استخراج المعاني، أم غير ذلك؟
وهذا كلام حق. لأنك لو نظرت إلى جميع العلوم تجد أن كل العلوم خادمة للقرآن وخادمة للسنة. حتى الأدب، علم الأدب والبلاغة، علم البيان والمعاني والبديع والتصريف والإعراب، كل ذلك خدم للقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أما نسبته من العلوم العربية الأخرى فهو من العلوم العربية
الله.
فقط
لا.
هذا هو نسبته.
يعني الواقع إذا نظرنا إلى نسبة النحو بالنسبة للعلوم الأخرى، النحو من العلوم العربية، وهذا النحو له وظيفة، وظيفته أنه يكون خادماً لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن القراءة بدون نحو لا تساوي شيئا، لأن القارئ ربما أخطأ فنصب الفاعل ورفع المفعول، وهذا خطأ كبير جسيم. ومن هنا اهتم الإمام علي كرم الله وجهه حينما سمع اللحن على من ألسنة العربي، كلف الإمام أبا الأسود الدؤلي فقام بتأليف علم النحو وبوضع قواعده،
وهو العنصر الذي يأتي بعد ذلك.
الله يفتح.
فواضعه
وضعه. نعم.
هل هو وضع أم استخراج؟
هذا سؤال وجيه. الواقع الإمام أبو الأسود استخرج قواعد النحو من القرآن، لأننا لا نجد في القرآن آية يكون الفاعل فيها منصوب. نحن نعلم أن الفاعل دائما مرفوع وأن المفعول دائما منصوب. ومن الأشياء الجميلة أريد أن أبينها قبل أن أبدأ في كتابي هذا، قال علماؤنا: الفاعل عمدة والنواصب فضلة. ومن هنا لا بد من وجود الفاعل أو المبتدأ، من وجود العمدة. ولذلك قالوا: من العجيب أن فعلا واحدا يرفع فاعلا وينصب أسماء كثيرة جدا. قالوا: تقول ضرب زيد عمرا مكتوفا يوم الجمعة خلف المسجد ضربا شديدا تأديبا له. وأنت ترى هنا أيدك الله بعنايته أن الفاعل واحد وهو ضرب زيد، زيد فاعل، وعمرا مفعول منصوب بالفتحة، مكتوفا حال، خلف المسجد ظرف مكان، يوم الجمعة ظرف زمان، تأديبا له مفعول لأجله، ضربا شديدا مفعول مطلق. والمثال فيه نوع من الأدب، قال ضربه ضربا شديدا مكتوفا خلف المسجد يوم الجمعة. لما ضربه خلف المسجد؟ حتى لا يراه الناس فيمنعونه من الضرب.
أما واضعه فالمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
الله، كأن علم النحو المعروف أن الذي وضعه هو الإمام أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام علي، ثم فتح الباب رضي الله عنه بعد ذلك، فجاء العلماء وكتبوا فيه كتبا كثيرة، ومن هذه الكتب الكتاب للإمام سيبويه رضي الله عنه، ثم جاء من بعده علماء فكتبوا، من هؤلاء ابن هشام كتب كتبا كثيرة، منها شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وقطر الندى، ومغني اللبيب، وأوضح المسالك. وجاء ابن عقيل وكتب أيضا في هذا الفن، وقبل ذلك جاء الإمام ابن مالك ووضع ألفيته المشهورة التي يقول منها، قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء.
أما حكم الشارع فيه
بعد ذلك أولادنا، فكأن الإمام علي عندما كسرت الفتوحات ودخل غير العرب في العرب، لأن العرب لم يكونوا يدونون تلك العلوم بل كانوا يتنقلونها بحسب السليقة وحسب التلقي.
هذا كلام جميل.
فعندما كسرت الفتوحات دخل في العرب غير العرب.
هذا كلام حق.
فأصبح اللسان غير مستقيم.
هذا كلام جميل. الواقع إن لما كثرت الفتوحات ودخل كثير من الناس في الإسلام، منهم غير العرب كالعجم والبربر والفرنجة وغير ذلك، بدأ اللحن يتعدى إلى الألسنة، ومن هنا قام الإمام علي كرم الله وجهه بوضع أسس علم النحو.
ما معنى كلمة لحن؟
الله يفتح عليك. لا، اللحن هو الخطأ الذي يكون على اللسان، على اللسان. يعني نسمع في اللغة الدارجة بعض الناس، نسمع بعض الناس يلحنون مثلا ما بعد حرف الجر يرفعونه، وهذا لحن خطير، فلا بد من الالتزام.
أما حكم الشارع فيه،
طب معلش سؤال،
لا تفضل،
هل يترتب على الخطأ اللحن، أي الخطأ في النحو ونطق الكلمة نطقا سليما، هل يترتب عليه اختلاف المعنى أم لا يترتب؟
هذا كلام جميل. لذلك قالوا الإعراب هو نصف المعنى. فالكلام بدون إعراب وبدون نحو يؤدي إلى خلل كبير جدا في النطق، وبهذا تختلف المعايير وتختلف المعاني. ومن هنا كان الحرص على النحو وعلى تعلمه. وأنا أرى في هذا العصر أن علم النحو ركن من أركان الإسلام. والسبب في هذا أن الأخطاء أصبحت جسيمة. بعض الناس يخطئ في الآيات القرآنية خطأ شديدا فيغير المعنى، وهذا خطأ عظيم، فلا بد من تعلم هذه الفنون، تعلم الإعراب والتصريف والبيان والمعاني والبديع وفقه اللغة، حتى يستطيع الإنسان أن يصون لغته وأن يصون لسانه.
سمعت آية استشهد بها البعض
نعم
في سورة التوبة وهي أن الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم.
فقال البعض أن اختلاف المعنى الموجود اختلاف اللحن واختلاف عدم النطق السليم في هذه الآية يجعلها في غير موضعها ويغير معناها. فأرجو سيادتك
وهذا كلام حق لأك هذا كلام حق أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله أو ورسوله لكن ورسوله كأن الرسول معطوف على من؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله كأن الرسول معطوف على المشركين وهذا خطأ كبير جدا ولكن التقدير ورسوله بالرفع ورسوله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله والتقدير الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أو أن الله بريء من المشركين ورسوله فالرسول عليه الصلاة والسلام معطوف على اسم إن وهو لفظ الجلالة
أما بالكسر
الكسر فهذا خطأ كبير
يعني يؤدي الكفر
نعم نعم من اعتقد هذا يؤدي إلى الكفر نعم نعم
وأخير. كأن المعنى الآخر يقول أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول
الله يفتح عليك صح
إذا تم الكسر
على العطف صح
على العطف
صح صح نعم
فضل. وأخيرا حكم الشارع في تعلم علم النحو
نعم
فقال وتعلمه فرض من فروض الكفاية
الله نعم
ربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه
هذا كلام جميل يعني الواقع إذا نظرنا إلى تعلم علم النحو تعلمه من فروض الكفايات معنى فروض الكفايات يعني إذا
قام به البعض
سقط عن الباقين لكن وقد يكون تعلم النحو فرض عين بالنسبة لنا نحن لابد أن نتعلم هذا الفن وأننا سنسأل أمام الله يوم القيامة عن هذه العلوم لما ضيعناها فتعلم النحو بالنسبة لنا من فروض الأعيان
لنا من؟
لنا معشر القراء
نعم
يعني الذين يشتغلون بالعلم
فقال بسم الله الرحمن الرحيم تعريف بالمصنف فقال سيدنا محي الدين عبد الحميد وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود السنهاجي المعروف بابن أجروم المولود في سنة 672
يعني ولد في سنة 672
نعم
نعم بجلاد المغرب
نعم
تفضل نعم
والمتوفى
المغرب أم الأندلس يا مولانا
لا المغرب
المغرب
ولد المغرب نعم
والمتوفى في سنة 723
هذا كلام
من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى
المتوفى في سنة 723 723
نعم
من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
نعم
قاعدة جميلة جدا
نعم
قاعدة جميلة جدا الأعداد من 3 إلى 10 من 3 إلى 10 تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر يعني تقول 3 رجال
نعم
تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر تقول 3 رجال و4 بنات
نعم.
قال تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام الأعداد المركبة من 11 إلى 19 هكذا 11 و12 يذكران مع المذكر
نعم.
ويؤنثان
مع المؤنث
11 قال تعالى يا أبتي إني رأيت 11
كوكبا
أخبر سبحانه على لسان نبيه يوسف عليه السلام وتقول جاءت 11 امرأة وكذلك 12 يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث
نعم يا سيدي
أما الأعداد من 13 إلى 19 تكون هكذا إن كان المعدود مذكرا نؤنث الصدر ونذكر العجز.
نعم.
تقول رأيت 13 رجلا.
نعم.
ورأيت 13 امرأة.
نعم.
أما صيغ العقود من 20 إلى 90 تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، جاء 20 رجلا وجاءت 20 امرأة.
جميل.
أما الواحد والاثنان تذكران مع المذكر وتؤنثان مع المؤنث. جميل. تقول 21 رجلا وتقول 21 امرأة.
نعم.
وكذلك الاثنان تقول 22 رجلا واثنتان 22 امرأة. أما من 3 إلى 9 فنفس الحكم، تقول جاءت 24، جاءت 24 امرأة.
نعم.
وتقول جاء 24 رجلا. واضح هذا؟
نعم نعم يا سيدنا، يعني والمتوفى في سنة 723.
لأن سنة الله تعالى.
نعم.
ما المراد بالصدر والعجز؟
الله يتعالى سؤالك جميل. الواقع أحب أن أنبه على شيء، أن الأعداد المركبة كما قلنا من 11 إلى 19 وكلها مبنية على فتح الجزئين.
نعم.
الصدر والعجز، الصدر 3 و4 و5 والعجز 10 الجزء الأخير، كلها مبنية على فتح الجزئين إلا إثنى، فإنها تعرب إعراب المثنى.
نعم.
تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا.
جميل.
والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر
بالياء. نعم.
ولا ننسى أن الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها يكون جمعا مجرورا. اقرأ قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام.
نعم.
وأنت ترى أن ليالي جمع وأيام جمع. أما الأعداد من 11 إلى 99 فتمييزها يكون مفرد منصوب. قال الله تعالى في الصدر الأول مخبرا عن نبيه يوسف يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، وقال في العجز وفي الجزء الأخير إن أخي له 99 نعجة.
جميل.
أما تمييز 100 و1000 فيكون مفرد ومجرور. تقول جاء 100 رجل ورأيت 1000 كتاب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.